إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة والأخوات حديثنا متصلا بما سبق من بيان معاني النصيحة لولاة الأمر وما هو المفهوم الشرعي لها. ذكرنا في اللقاء السابق ثلاثة أمور، تذكرون منها شيئا؟ الذي يعرف يرفع يده. مسعود ما كنت موجود، تفضل. الصبر على جور الحاكم. راشد، نعم. بعد أول شيء شو ذكرنا؟ أحسنت، السمع والطاعة في جميع الأحوال. الثالثة منو ذكر؟ قال عدم الخروج، عدم الخروج عليه ومنازعته أمر السلطة. هذه ثلاثة أمور ذكرناها في اللقاء السابق مع أدلتها وبيان كلام أهل العلم فيها وشيء من الآثار الواردة في ذلك. في هذا اليوم إن شاء الله وفي هذه الفترة والتي تليها نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما تبقى من هذه الرسالة مع أيضا التعليق المناسب لها. تفضل براش، كمل. فصل جديد. وما أمر الله به ورسوله. لا إله إلا الله. سمعتك به. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه. طاعة ولاة الأمور أيها الإخوة من حيث أمرهم ووجوب طاعتهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمروا بما أمر الله تعالى به من الواجبات والفرائض ونحوها، فهنا تجب طاعتهم. والقسم الثاني أن يأمروا بضد ذلك، بمعنى أن يأمروا بمعصية الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره، فهنا تحرم طاعتهم. إنما الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والقسم الثالث أن يأمروا بما فيه مصلحة للناس وبما فيه خدمة للصالح العام، فهنا تجب طاعتهم ولزوم ما أمروا به، كالقوانين المتعلقة بالسير والمرور، أو القوانين المتعلقة بالبناء والمساكن ونحو ذلك. فهذه اللوائح والبنود والقوانين التي يسنها الولاة مباحة، بل فيها خدمة للناس، وفيها إحسان إليهم وضبط لأمورهم في هذه الجوانب، فهنا تجب طاعتهم. هذا ما قرره بعض أهل العلم. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الطاعة واجبة ولازمة، وإن لم يعاهد الإنسان الولاة على ذلك، وإن لم يحلف لهم الأيمان، فالطاعة لازمة في حقه وواجبة في ذمته. وهذا الكلام الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام إلى غير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من الحجج أيها الإخوة في الرد على من يخرج عن الحق الشرعي لولي الأمر، بأن يقال له إن الذي أوجب عليك الصلاة والزكاة والصيام والحج هو الذي أوجب عليك طاعة ولي الأمر، فكما قبلت أمر الله تبارك وتعالى هناك في باب العبادات فاقبله أيضا هنا في هذا الباب، لأن المشرع واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ عن الله واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رضي لنا الصلاة والزكاة والصيام والحج دينا هو الذي أيضا رضي لنا طاعة ولاة الأمور في المعروف دينا، فلما التفريق؟ وما الدليل على هذا التفريق؟ ما الدليل على التفريق بين الطاعة في باب العبادة والطاعة في باب التعامل مع ولاة الأمور؟ والأدلة كلها جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيها الأخوة من الحجج يعني أو الردود على من يخرج عن هذا الحق الشرعي. كمل براشد.
وهذا بما أنه إذا حلف لقضيان الخمس وليصومن شهر رمضان أو ليأتين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش والفواحش والغش في ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعته وهو حرم وإن لم يحلف عليه
فإذا نستفيد أيها الإخوة من هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى فائدة، وهي أن هذا الحق وهو لزوم الطاعة لولاة الأمر في المعروف لازم في ذمة المسلم، أو يقال هو لازم في حق كل فرد من أفراد الرعية. حلف هذا الشخص من الأفراد من الرعية أو لم يحلف، فإن هذا الحق لازم في ذمته. عاهد عليه أو لم يعاهد، فإن هذا الحق لازم في ذمته. وقرر شيخ الإسلام رحمه الله إن اليمين والحلف والقسم يزيد هذا الحق لزوما ووجوبا في ذمة المرء. قد ذكر شيخ الإسلام كما سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة كلاما أشبه بالقاعدة سيأتي معنا إن شاء الله، وهو أن ما كان واجبا بدون يمين فاليمين تقويه ولا تضعفه. أن ما كان واجبا بدون اليمين، فهذا الحق واجب بدون اليمين، فإذا حلف الإنسان وأقسم كانت هذه اليمين مؤكدة لهذا الحق الشرعي. فطاعة ولاة الأمر أيها الإخوة أمر واجب بدون اليمين لصراحة الأوامر الواردة في ذلك. فإذا حلف المرء وأقسم ازداد هذا الأمر قوة ولزوما. هذا مما قرره الشيخ. أيضا أمر ثالث قرره الشيخ هنا، وهو الإشارة إلى الفتاوى الشاذة الصادرة في هذا الباب، وشذوذها إنما جاء من الفتوى بغير ما دلت عليه النصوص، والأصل هو الفتوى بما جاء به النص. فإذا أفتي بخلاف دلالة النص كانت هذه الفتوى شاذة. وكم أدت هذه الفتاوى الشاذة أيها الإخوة في هذا الباب إلى عواقب سيئة من التمرد على ولاة الأمر، ومن اعتقاد عدم وجوب طاعتهم، ومن اعتقاد وجوب الخروج عليهم، ومن سوء الظن بالرعية وبالراعي، بل ومن تكفير المجتمعات أيضا بحجة ماذا؟ بحجة أنهم راضون بسلطة وولاية هذا الحاكم الكافر. ومن ثم أدى إلى أمر آخر، وهو السعي والإفساد في المجتمع بالتحريض على هذا الحاكم والإثارة عليه وغرس الأفكار السيئة في طبقات المجتمع على اختلاف فئاتها، وعلى وجه الخصوص الشباب المندفع الذي لا يقدر الأمور قدرها. فإن مرحلة الشباب كما يروى عن ابن مسعود أنها شعبة من الجنون، وهذا حق، يندفع الشخص من غير تفكير ولا تأمل ولا نظر في العواقب. وتأملوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا، يقول: ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب، مفتن بغير دين الإسلام، لأن دين الإسلام جاء بخلاف هذا. قد قال الله جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية الأخرى في القول على الله بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآيات أيها الإخوة صريحة في النهي عن هذا الأمر العظيم، فالقول على الله بلا علم جريمة، ويعظم الإثم ويزداد الجرم كلما كانت هذه المسائل أعظم وأكبر وأخطر. فالفتوى بغير علم في باب حق الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله ليست كالفتوى بغير علم في باب العبادات أو المعاملات، فالأمر أعظم وأكبر. ولهذا كلام شيخ الإسلام هنا شديد في مثل هذا، يعني في مثل هذه المسألة، لأن المسألة كبيرة وعظيمة في الشرع. ذكر هنا رحمه الله كلاما أيضا يقول فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها. هذا أمر أيها الإخوة غائب عن أذهان كثير من الناس، أن ما بين الراعي وهو الحاكم وما بين الرعية وهم الشعب عقد، هذا العقد شرعي يجب الوفاء به، شأنه شأن سائر العقود الشرعية، وهذا العقد الشرعي لا يجوز بحال من الأحوال أن ينقضه المرء أبدا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فما دام هذا الحاكم وهذا الوالي مسلما فلا يجوز الخروج عن طاعته ولا منازعته أمره، بل يجب الوفاء بهذا العقد، عقد الطاعة ولزوم البقاء تحت الجماعة. قد مرت معنا النصوص في لزوم الجماعة وعدم مفارقتها في اللقاء السابق والذي قبله. نعم. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أن هذا الكلام كالقاعدة، ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه. نعم. هذا الكلام الذي ذكره يتعلق بمسائل فقهية، يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يعني يعزز بها ما قرره في باب وجوب طاعة ولاة الأمر. وخلاصته ما ذكرت لهم من النقاط الأربع في التعليق السابق. بعد هذا أخواني نرجع إلى تتمة معالم النصيحة لولي الأمر ومعناها الشرعي ومفهومها المطلوب من المسلم. تقدم معنا كما ذكرت لكم في أول الدرس ثلاثة أمور: الأول الصبر، السمع والطاعة، لولاة الأمر على جميع الأحوال وفي سائر الظروف، والأمر الثاني عدم الخروج عليهم أو السعي لمنازعتهم أمرهم، والثالث الصبر على جورهم. فهذا كله من معاني النصيحة لهم. أيضا من معاني النصيحة لهم رابعا أيها الإخوة اعتقاد وجوب بيعة هذا الحاكم، وهذا أمر قلبي، اعتقاد وجوب بيعته. ويؤخذ هذا من عدد من الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومنها على سبيل المثال ما أورده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر أيضا حديث ابن عمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وإنا قد بايعنا هذا الرجل، يقصد يزيد بن معاوية، على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. فهذه الأحاديث أيها الإخوة وأمثالها صريحة في وجوب اعتقاد البيعة لولي الأمر المسلم. ومما يدل على وجوبها ولزومها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ونعت ميتة هذا الخالع للبيعة إذا مات بأن ميتته ماذا؟ جاهلية، أي على الصفة التي كان يموت عليها أهل الجاهلية بلا ولاية ولا حاكم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. لا يحل، يعني حرام. وقبله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقررا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وناصحا به، قال: والانقياد إلى من ولاه الله أمركم. لاحظوا كلام الأئمة أيها الإخوة: ولا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، ولا تنكث البيعة. ولا تنكث البيعة، لا تنقضها، بل أثبت على هذا المبدأ الشرعي. ولاحظوا هنا أن الإمام أحمد رحمه الله يقرر هذا ديانة وقربة إلى الله، وليس عاطفة أو طلبا للزلفى عند الولاة والحكام في زمانه. والإمام أحمد قد أوذي إيذاء شديدا خصوصا في فتنة خلق القرآن، لكن هذا الأذى الشديد وهذه العوائق التي وجدها من ولاة أمره، بل ثلاثة خلفاء تعاقبوا عليه ويلقى منهم ما يلقى من الشدة والأذى، وهو صابر محتسب ويقرر هذه الأحكام الشرعية، لأن المبدأ أيها الإخوة مبدأ شرعي قائم على النصوص وعلى ما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى. هذا معنى من معاني النصيحة. المعنى الخامس من معاني النصيحة لولاة الأمر الإنكار عليهم وتنبيههم على أغلاطهم التي يقعون فيها سرا لا علنا، سرا لا علنا. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في رياض الناظرة في باب النصيحة: قال رحمه الله: وعلى من رأى منهم ما لا يليق أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويتحقق بها المقصود. وصدق رحمه الله تعالى. هذه هي الطريقة النافعة، ودليلها واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، يعني هذا المطلوب، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا هو واجب المسلم، إن قبل منه فهذا هو المطلوب والغاية المنشودة، وإن لم يقبل منه فإنه قد أدى الذي عليه، أي برئت ذمته بأن استطاع أن يصل لذي السلطان وأن ينصح وأن يبين بالطريقة الشرعية. وما جاء أيها الإخوة معنا في كلام السعدي رحمه الله الذي ذكرته لكم هو الذي قررته النصوص، وفيه بيان كيفية النصيحة والصفة التي يجب على المسلم أن يسلكها في هذا الباب. وقد تقدم معنا أيضا هذا في مسألة أخرى. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في إحدى فتاويه، قال: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة. وإذا قال الشيخ ابن باز ليس من منهج السلف، فعض عليه بالنواجذ. قال: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر وغيرها، لأن ذلك يفضي إلى الفتوى، إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وما أجمل وأطيب وأحسن ما قاله أو ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وسعيد رحمه الله أوذي أيضا وابتلي وقتله الحجاج، وحصل منه ما حصل رحمه الله تعالى. يقول سعيد بن جبير مستفتيا ابن عباس: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال ابن عباس، والأثر صحيح: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. وهذه الآثار والفتوى بها من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي تطبيق عملي لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. أيضا من معاني النصيحة أيها الإخوة لولي الأمر المسلم حفظ اللسان عن الوقيعة فيه، حفظ اللسان عن الوقيعة فيه أو الطعن في عرضه، بل الواجب الدفاع عنه وذكر محاسنه بالعدل، ذكر محاسن الحاكم بالعدل بلا غلو ولا جفاء، بلا إفراط ولا تفريط. وإذا كان أيها الإخوة حفظ أعراض المسلمين عموما مطلوبة، والمسلم مأجور على الدفاع عن على الدفاع عن عرض أخيه المسلم، فما بالكم بمن علت منزلته وكان شأنه كبيرا من المسلمين، والطعن فيه أخطر وأخطر. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب، يعني دافع ونافح عن عرض أخيه المسلم، ذب الله وجهه عن النار. هذا في شأن عموم المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الحديث، والحاكم شأنه شأن سائر الناس، يعني تشمله هذه الحديث، لا يجوز انتهاك عرضه ولا الطعن فيه ولا التطاول عليه، فحفظ عرضه مطلوب كحفظ عرض أي مسلم، بل أوجب، لأن الطعن فيه ليس كالطعن في سائر أفراد المسلمين. وكم هي أيها الإخوة الأكاذيب والافتراءات والتهم التي تلصق بالحكام والولاة وهم في غفلة عنها، بل عدم دراية بها. ولهذا أيها الإخوة لابد من التثبت، ولابد من التأني، ولابد من التريث. فالصحف تكتب، والغرب من الكفار يكتبون وينشرون ويأتون بتهم لا أساس لها من الصحة أبدا، بل هم الآن في غاية الفرح والسرور بما قام به عوام الناس من أصحاب الثورات وغيرهم في بلدان المسلمين، لأن هذا فيه خدمة لمصالحهم. ولهذا أيها الإخوة، كل ما كان فيه أيها الإخوة إساءة الإسلام فهو في الحقيقة فيه خدمة لأعداء الإسلام، وهؤلاء يخدمون أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون. ولهذا أعود وأقول: لابد من التثبت والتريث ورد هذا الأمر وعدم الرضا به. أذكر لكم هذه الحادثة التي تبين لكم شيئا من التطبيق العملي عند السلف في هذا، عن أناس قد اشتهروا بالفسق فيما هو بين الناس. لما رجع أهل المدينة، يقول حافظ بن كثير في البداية النهاية: لما رجع أهل المدينة من عند يزيد، يعني يزيد بن معاوية، مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. لما ذكر ما ذكر عن يزيد بن معاوية رحمه الله هاج الناس عليه وثاروا وخرجوا عن طاعته، فانتخبوا لهم واليا وهو عبد الله بن مطيع. مشوا إلى هؤلاء إلى عبد الله بن مطيع، ثم أتوا إلى محمد بن الحنفية رحمه الله، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال محمد بن الحنفية رحمه الله: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة. يعني هذا الذي رأيته، أما ما ذكرتموه لم أره عليه. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. فقال رحمه الله تعالى: وما الذي خاف مني أو رجع حتى يظهر إلي الخشوع؟ يعني هو الوالي، هو الحاكم، إذا أراد أن يفعل يفعل، ما الذي يرجوه مني أو ما الذي يدعوه إلى الخوف مني حتى يتصنع لي؟ أنا فرد من أفراد رعيته. أفأطلعكم، يقول لهم، أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ يسأل محمد بن مطيع وأصحابه: فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء. إذا كان فعلا شفتوا منه هذا معناته أنتم مشاركين له في الإثم والعمل، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. لا يجوز لكم أن تنسبوا لرجل وتقول فيه وفيه وأنتم ليس عندكم ما يبين ذلك. قالوا له، لاحظوا وهذا الكلام يحصل على سنة كثير من الناس، قالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه، يعني هو فيه وفيه حتى لو ما شفناه. وهذا الآن حاصل عند كثير من الناس، الحكام فيهم وفيهم وفيهم حتى لو ما شفناهم. فقال عبد الله بن مطيع رحمه محمد بن الحنفية رحمه الله لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من الشهادة، إيش؟ لا بد في الشهادة من علم، وليس من أمركم في شيء. قالوا له: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. يعني الدافع عنا لأجل ماذا؟ لأجل تطلعك أنت إلى الولاية فنحن نوليك بدل يزيد. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه، لا تابعا ولا متبوعا. قالوا: فلقد قاتلت مع أبيك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. يعني علي بن طالب قاتل بحق، أما أنتم على أي شيء تقاتلون؟ قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: لو أمرتهما قاتلت، لو أمرتهما بالقتال أنا أول واحد سأقاتل. ولاحظوا الآن الفرق بين السلف بين الثوريين في هذا الزمان، يحرضون الناس على إيش؟ القتال، وإذا أصيب أحد أبنائهم وذهب قامت دنياه وأقعدت. قالوا: فقم معنا، لاحظوا، فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال، ثور الناس وهيجهم على القتال. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عبادة، لأن الناصح حقا هو الذي يأمر وينهى ويطبق. قالوا: إذن نكرهك. لاحظوا، يعني الدرجة ومعالي المصل لهذه المرحلة، نكرهك على هذا العمل. قال: إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. ثم تركهم رحمه الله تعالى وخرج إلى مكة. فهذه الحادثة أخواني تعتبر حقيقة واقع عملي، وأمثال هذه الحوادث والمواقف عن السلف كثيرة جدا، والمطلوب منا أن نقف حقيقة عندها وأن نتأمل في مثل هذه المواقف، لأن فيها عبرة من جهة، وتعطينا أيضا الأخوة ملكة في الرد على أمثال هؤلاء، لأن ما كان موجودا في القديم موجودا يتجدد بصورة أخرى في العصر الحديث، والشبه هي الشبه والتهم هي التهم. فالتأمل في مثل هذه المواقف والوقوف عندها والاستفادة منها في الرد على أمثال هؤلاء أمر حقيقة لا بد منه لطالب العلم. أيضا إخواني من معاني النصيحة لولي الأمر الدعاء، الدعاء لولي الأمر، وسؤال الله جل وعلا له الهداية والتوفيق والسداد والصلاح والوفاق بينه وبين رعيته. وهذا أخواني من المهمات في هذا الباب، والعلة كما قال السلف: بصلاح الحاكم يصلح المحكومون، يصلح المحكومين، وبفساده يفسدون. ونأخذ هذا الحق أو هذا المعنى من معاني النصيحة لولي الأمر من الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك، هو قوله عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ولما كان هذا الأمر أيها الإخوة من معاني النصيحة والحقوق التي لا بد من مراعاتها، تتابع السلف الصالح في كتب الاعتقاد على تدوين هذا الأمر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة أثناء كلامه على منهج أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمور، قال: وندعو لهم بالصلاح والعافية، وندعو لهم بالصلاح والعافية. ويقول الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله من علماء القرن الخامس، قال: ويرون الدعاء لهم، يعني أهل السنة والحديث يرون الدعاء لولاة الأمر، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية. والخلاصة أخواني في هذا الباب أن من تمام النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم، والدعاء لهم أيها الإخوة دليل على سلامة الصدر وعلى طيب النفس وعلى حب الخير لهذا الوالي ولرعيته، وعلى أن نفسه خالية من الغش والضغن والحقد والشر والعياذ بالله. فهذا يرحمك الله. فهذا أيها الإخوة الأمر دليل ظاهر حقيقة على حب الخير للناس. والعجب، كل العجب، من بعض الناس في رمضان وفي العشر الأواخر وفي المسجد الحرام أن الإمام إذا كان يدعو يؤمن، فإذا جاء الدعاء لولي الأمر قام بتنزيل يديه والعياذ بالله، ويسكت ولا يؤمن. نسأل الله السلامة والعافية. عجب حقيقة، عجب. وهذا دليل على أن هذه النفوس مليئة، نسأل الله العافية، بالحقد والغش للناس والحقد عليهم وعدم حب الخير لهم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا إخواني من معاني النصيحة لولي الأمر المسلم التصدي للمثبطين عن طاعته أو المشككين في ولايته وحكمه، أيا كان نوع هذا التثبيط أو التشكيك، بالقول أو بالعمل أو بالكتابات أو بالمنشورات أو بغير ذلك. لماذا قلنا إن التصدي لهم أيها الإخوة لهؤلاء من باب النصيحة له؟ لأن في هذا سد باب عظيم من أبواب الشر. فالتثبيط عن طاعة الوالي والحاكم من بوادر الخروج عليه ومقدمات نزع الطاعة، نسأل الله العافية، ومن أبواب وطرق الفتن وإثارة القلاقل والمجتمع على الوالي والحاكم. فالوقوف في الحقيقة أمام هذه الفئات يعد من نصرة الحق ومن الأخذ على يد الظالم. أيضا من معاني النصيحة لولاة الأمر رقم كم هذه؟ في ناس يقولوا انتهى في العشرة، شو حين؟ أكيد حين بناخذ بقول المدرسين لأنه في الغالب مركزين أكثر. طيب، من معاني النصيحة أيها الإخوة للحاكم العمل على جمع الكلمة عليه، العمل على جمع الكلم عليه وحب الناس له، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بإبراز محاسنه، يكون ذلك بإشهار أو تشهير فضائله، يكون ذلك ببيان فوائد وجوده، يكون ذلك ببيان ما لبقاء هذا الحاكم من آثار حميدة على الناس. يكفي من الآثار أن أعراضهم تحفظ وأن ممتلكاتهم مصونة وأنهم قبل ذلك يتمكنون من إظهار دينهم أو إقامة دينهم في أنفسهم، وهذه نعمة من الله عز وجل. يكفي أنهم يسعون في معايشهم وطلب الأرزاق والقيام على العيال والأنفس ونحو ذلك، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى لا تتأتى فيما إذا كان الأمر بخلاف ذلك. إذا وجد أيضا، يدخل فيها باب النصيحة، إذا وجد نفرة من الرعية تجاه الراعي، فمن النصح له هنا رد الناس إليه كما قرر ذلك ابن جماعة رحمه الله تعالى، يردون إليه بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة. أيضا من معاني النصيحة للحاكم أيها الإخوة إجلاله، إجلال الحاكم واحترامه وتوقيره وتعظيمه. قد جاء هذا في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يحفظه الله ويصونه ويدفع عنه المكاره والشرور، كان ضامنا على الله عز وجل. وذكر منها عليه الصلاة والسلام من هذه الخمس، قال: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو دخل على إمامه، ما هدفه؟ ما المقصود من دخوله على هذا الحاكم الوالي والإمام؟ قال: يريد تعزيره وتوقيره. إذن هناك نية حسنة وقصد طيب من هذا الداخل، يريد تعزيره وتوقيره. والتعزير والتوقير أيها الإخوة بمعنى الاحترام والتعظيم والإجلال ونحو ذلك، فهذا أيضا أيها الإخوة من المطالب الشرعية التي لا ينبغي إغفالها. لذا أيها الإخوة، كان من إجلال الحاكم واحترامه حسن السلام عليه عند لقيه، أيضا تقبيل رأسه، فإن هذا فيه إشعار بتعظيمه ومحبته وتوقيره، أيضا إلقاء الكلام الطيب بين يديه مع وجود من هو موجود، إن تمكن من ذلك هذا أيضا من إجلاله وتوقيره وتعظيمه. فهذه المعاني الإخوة لابد من التنبه لها، لأنها تدخل في هذا النص العظيم. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيها الإخوة على هذا باب الفائدة تفصيل نافع ومفيد في حكم الدخول على السلاطين والحكام وفي حكم الاتصال بهم، وذكر هذا رحمه الله وغفر له في تعليقه على رسالة للشوكاني مطبوعة، رسالة الشوكاني اسمها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، علق عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى تعليقات حقيقة غاية في النفع، وذكر فيها عدد من القواعد والتأصيلات.